الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ابتدأنا بدراسة كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني في كتاب الصيام من السنن، فلنقرأ من الباب الخامس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. قال: باب إذا أغمي الشهر.
قول المؤلف: باب إذا أخطأ القوم الهلال. المراد بذلك ما الحكم الشرعي فيما إذا لم يتمكن الناس من رؤية الهلال، فإنه في مرات قد يغم على الناس في بداية الشهر ولا يرون الهلال ويتأخرون بالصيام، ثم بعد ذلك قد يرون الهلال في آخر الشهر بعد 28 يوما، بعد 28 يوما، فحينئذ يلزمهم الإفطار وعليهم قضاء يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 كما سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا، أشار إلى أنه مرة يكون 29 ومرة 30. وهكذا فيما لو أخطأ الناس بالنسبة للوقوف في يوم عرفة، فوقفوا في اليوم العاشر لكونهم لم يروا الهلال، فوقفوا في اليوم الثامن لكونهم لم يروا الهلال، ففي هذه الحال يكون يوم عرفة هو اليوم الذي وقفوا فيه. فالعبرة هنا بما ينتشر بين الناس ويثبت حكمه عندهم. ويدل على هذا معنى الشهر والهلال في لغة العرب، فإن الشهر ما سمي بهذا الاسم إلا لاشتهاره وانتشار خبره، فقبل أن ينتشر الخبر لا يسمى شهرا. وهكذا في تسمية الهلال، فإنه لا يسمى هلالا إلا إذا عرفه الناس ووضح لهم أمره. ومن هنا فإنه قيل هلال، ولهذا يقال عن الصبي استهل صارخا، أي وضح أمره وبانت حياته بصرخته وصياحه. وقد أورد المؤلف استدلالا لهذا الحكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، أنه قال: فطركم يوم تفطرون، أي أن الحكم الشرعي الذي يثبت أن اليوم يوم عيد الفطر تابع لما استقر وانتشر بينكم، ولذا قال: فطركم يوم تفطرون. وعلى ذلك لو أن القاضي أو الإمام رد شهادة إنسان، إما لكونه جاء شاهداً وحده لرؤية هلال شوال، وإما أنه لم يعرفه القاضي بالعدالة، فإنه لا يجوز له أن يفطر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإن رأى الهلال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون، يعني أنه لا يحل لإنسان أن يفطر قبل أن ينتشر حكم الفطر في الناس. ومثله في قوله: وأضحاكم يوم تضحون. الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقوله أضحاكم أي أن الحكم الشرعي الذي يرتب عليه ذبح الأضحية يكون بانتشار هذا الخبر فيما بينكم واستقراره عند جميعكم، ولذا قال: وأضحاكم، أي الحكم الشرعي الذي يثبت به يوم الأضحى يكون في يوم تضحون، أي في اليوم الذي تذبحون فيه ضحاياكم. ثم قال: وكل عرفة موقف، أي أنه في يوم عرفة يجوز للإنسان أن يقف في أي جزء من أجزاء عرفة ولو ابتعد عن موطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حافة عرنة، ولو ابتعد عن المسجد الذي عن الجبل الذي في أوائل عرفة، لأن عرفة كلها يجوز للإنسان أن يقف فيها. وقوله: وكل منى منحر، منى في حدود الحرم، ولذلك جاز للإنسان أن ينحر هديه في منى لكونها داخل حدود الحرم، فإن الهدي لا يجوز أن يذبح إلا داخل حدود الحرم، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، ولقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل يشمل المكان والزمان. فقوله: وكل منى منحر، ثم قال: وكل فجاج مكة منحر، أي مما هو داخل حدود الحرم. ثم قال: وكل جمع موقف، جمع يراد بها المزدلفة، سميت بهذا الاسم لأن الحجيج يجتمعون بها. وقوله موقف، أي أنه يجوز المبيت بها ليلة عيد الأضحى، فيجوز للإنسان أن يقف في أي موطن من مواطن مزدلفة، ويكون بذلك قد أدى الواجب الشرعي المتعلق بالوقوف في مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أغمي الشهر. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار، أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة. قال: باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا 30. قال: حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر
لا تقدموا
أحسن الله إليك لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمام فأتموا العدة 30 ثم افطروا، والشهر 29. قال أبو داود: رواه حاتم بن صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه ثم لم يقولوا ثم افطروا. قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي الصغيرة، وأبو صغيرة زوج أمه.
هذه المسألة متعلقة بما إذا كان هناك سحاب أو قطر غيم يحجب رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، فهل يصوم الناس أو يفطر؟ وذلك أنه في ليلة 30 إما أن يرى الهلال فيكون شهر شعبان ناقص 29 يوما، ويصوم اليوم الذي يلي اليوم 29 من شعبان، فيكون هو أول يوم من شهر رمضان لكونهم قد رأوا الهلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. الحال الثاني: إذا لم يرى الهلال ليلة 30 وكانت السماء صحوة ليس فيها سحاب ولا قطر، فحينئذ يكملون عدة شعبان 30 يوما باتفاق أهل العلم. والمسألة الثالثة: فيما إذا كان الجو مغيما ليلة 30 بحيث لم يتمكنوا من رؤية الهلال لوجود الغيم والسحاب أو الغبرة والقطر، فحينئذ هل يصومون اليوم الذي يليه أو لا يصومون؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز صوم اليوم 30 من شعبان عندما تكون ليلته فيها سحاب، واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وذهب الإمام واستدلوا أيضا بالنصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشك، كما قال عمار رضي الله عنه: نهى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، ولما ورد من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عباس من النهي عن تقدم صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. وذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا كانت السماء فيها سحاب وغيم أو قطر وغبرة فإنه يشرع صوم اليوم الذي يلي اليوم 29 من شهر شعبان، ورأى أن هذا اليوم ليس من أيام الشك، وقد اختلف أصحابه في تفسير قوله، وجمهورهم على إيجاب صوم هذا اليوم، ويرون أن من المشروع قيام التراويح في ليلته، وهناك من رأى أن الإمام إنما أجاز الصوم، ورأى أن من صام ذلك اليوم فإنه يجزئه متى تبين أنه من شهر رمضان. وقد استدل على قوله في هذه المسألة بما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: والمراد بذلك التضييق، كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي يقتر ويقلل. فنقلل شهر شعبان فنجعله 29 يوما. ولكن هذا الحديث يفسر بالأحاديث الأخرى الواردة في الباب بوجوب إتمام عدة شعبان 30 يوما عند وجود الغيم والسحاب، كيف وفي بعض روايات ابن عمر أنه قال: فاقدروا له 30. ولذا فإن مذهب الجمهور في هذه المسألة بالمنع من صيام اليوم الذي يلي 29 من شعبان عند وجود الغيم والسحاب أو القتر والغبرة أرجح وأولى. وقد ذكر المؤلف في هذين البابين عددا من الأحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في إسناده معاوية بن صالح، وقد تكلم بعض أهل العلم في روايته فضعفه آخرون ورأى آخرون بأنه صدوق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، أي أنه كان يلتزم أو يتأكد في شهر شعبان ما لا يتأكد في غيره من جهة رؤية الهلال، فيأمر الناس بالترائي. قال: ثم يصوم لرؤية رمضان، أي أنه إذا رؤي الهلال صام بناء على الرؤية. فإن غم عليه، أي لم يستطع الرؤية لغيم أو قتر عد 30، أي أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام. وهذا من أدلة الجمهور في هذه المسألة. ثم أورد المؤلف من حديث جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن ربعي عن حذيفة. تسمية حذيفة لم يقع الاتفاق عليه بين رواة هذا الخبر، بل بعضهم رواه من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة، وآخرون رووه عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف الحكم، فإن الصحابة كلهم عدول، ولذلك فإن عدم تسمية اسم الصحابي لا يقدح في الخبر ولا يضعف الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر، أي لا تصوموا قبل أن يثبت الشهر عندكم، فلا تتقدموه بالصيام، وذلك بصيام يوم 30 أو يوم 29 من شعبان. قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، فتصوم، فيكون شهر شعبان حينئذ 29 يوما، أو تكمل العدة، يعني إذا لم تروا الهلال وجب عليكم إكمال عدة شعبان 30 يوما، ثم صوموا، أي استمروا في الصيام بعد ثبوت الشهر بالرؤية أو بإكمال شعبان حتى تروا الهلال، أي هلال رمضان، وذلك أي هلال شوال، وذلك ليلة 30 من شهر رمضان، أو تكمل العدة فتصوموا 30 يوما. وأورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد فيه سماك بن حرب وهو صدوق على الصحيح، فحديث ابن عباس حسن الإسناد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين. فيه النهي عن صيام اليوم 29 واليوم 30 من شهر شعبان لمن لم يكن له عادة بالصيام. ولذا قال: إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. فلو قدر أن الإنسان كان يصوم يومي الاثنين والخميس، فصادف يوم الشك يوم 30 يوم 2 أو 5، فإنه يشرع له صومه، لأن هذا من عادته التي سار عليها. قال: ولا تصوموا حتى تروه، أي لا تصوموا، لا تبتدئوا بإثبات شهر رمضان فتصوموا فيه حتى تروا الهلال، هلال رمضان، ثم صوموا، أي استمروا في الصوم حتى تروه، أي حتى تروا هلال شوال. فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30. ففي هذا دليل لمذهب الجمهور بأنه إذا كان هناك سحاب أو قطر فإنه يكمل شهر شعبان. قال: ثم أفطروا، أي إذا أتممتم العدة 30، والشهر 29، أي أنه يمكن أن يكون الشهر 29 يوما، وإنما العبرة في هذا برؤية الهلال، فلا يكون 29 إلا برؤية الهلال. نعم. يبقى هنا مسألة، وهي أنه قد ورد في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا نهي عن الصيام من انتصاف الشهر، بينما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فيفهم منه أن من صام قبل دخول رمضان 4 أيام و5 أيام أنه لا حرج عليه. فحينئذ نقول: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، المراد به النهي عن ابتداء الصيام بعد انتصاف شعبان. وأما حديث لا تقدموا رمضان فهذا يراد به أن من صام قبل المنتصف فاستمر على صيامه فلا حرج عليه في ذلك.
قال رحمه الله: باب في التقدم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين
مطرف
عن
الرسول مطرف
أحسن الله إليك عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين. قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن كتابه أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله. ثم قال: فقام إليه مالك ابن هبيرة السبئي، فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يقول يعني الأوزاعي يقول سره أوله. حدثنا أحمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره.
قول المؤلف باب في التقدم، أي كأن هناك أخبارا تجيز تقدم شهر رمضان باليوم واليومين، أراد المؤلف أن يريدها هنا. وقد تقدم معنا من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقد أورد المؤلف فيه حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ سرر شعبان آخره، آخر الشهر. قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما، وهذا على الاستحباب وليس على الإيجاب، لأنه إذا لم يجب الأصل لم يجب بدله. وهناك من قال بأن سرر شعبان هو أول الشهر. ثم أورد المؤلف من حديث المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس، وهذا الخبر فيه جهالة وفيه كذلك تدليس خفي، فإن الوليد بن مسلم وإن كان من رجال الصحيح إلا أنه يدلس تدليسا معيبا، فلا يكتفي بإسقاط شيخ نفسه، قد يسقط شيخ شيخه. فإذا لم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد لم يقبل منه. قال قام معاوية فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، فيه أن من المستقر عند الناس في زمن السلف الأول أن أمر الهلال وإثبات الشهر إلى صاحب الولاية، وأنه لا يصح لأفراد الناس أن يفتاتوا عليه في هذا الباب، لأن بذلك تجتمع أحوال الناس وتستقر أمورهم. قوله وأنا متقدم بالصيام أي سأصوم قبل دخول الشهر، فمن أحب أن يفعله أي التقدم بالصيام فليفعله. فقام إليه مالك بن هبيرة فقال يا معاوية شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ فيه النصيحة والإرشاد والدلالة إلى موافقة السنة، وفيه أن العمل بالسنة خير من عمل الإنسان برأيه المجرد. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره، أي أوائله أو أواخره على ما تقدم. ثم أورد المؤلف روايات واردة في هذا الباب لا تخلو من العلة القادحة. نعم.
قال رحمه الله باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكنا رأيناه ليلة السبت. قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزل نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثني أبي، أخبرنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشاهد رجلان أنهما رأى الهلال ليلة الأحد، فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه.
قول المؤلف: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. إذا رؤي الهلال في بلد وأثبت صاحب الولاية الشهادة فإنه حينئذ يلزم أن يأخذ بقول هذا الرائي الشاهد، ويتعين عليهم خصوصا إذا كان هناك جمع. لكن إذا رؤي في بلد آخر فهل يلزم جميع البلدان حكم الصيام والفطر أو لا؟ وهذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها، مع الاتفاق على أن المطالع ليست سواء، المطالع ليست سواء، فقد يخرج الهلال في بلد ولا يخرج في بلد آخر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن رؤية الهلال في بلد يلزم بها حكم الصيام في جميع البلدان، وذلك لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فوجه الخطاب لجميع الأمة في قوله صلوا في قوله صوموا لرؤيته. فإذا رؤي ببلد لزم الجميع أن يصوموا، وهذا مذهب أحمد والشافعي في أشهر القولين عنه. والقول الثاني أن لكل بلد رؤية مستقلة به، وبالتالي إذا رؤي في بلد فلا يلزم حكم الهلال في حق البلدان الأخرى. واستدلوا على ذلك باستقلال كل بلد برؤية مستقلة، واستدلوا على ذلك أيضا بأن المطالع مختلفة، وقد يخرج الهلال في بلد ولا يخرج في بلد آخر. والقول الثالث في هذه المسألة بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم حكم الهلال البلدان التي تقع غربا عن موطن البلد الذي رؤي فيه الهلال، فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد وخرج الهلال فيه فإن البلدان التي تقع عنه غربا لابد أن يخرج الهلال فيها سواء رأوه أم لم يروه. وقد يرى الهلال في بلد ولكن البلدان التي تقع عنه شرقا لا يكون القمر قد أهل فيها. وهذا القول الأخير لعله أظهر الأقوال في المسألة، على أن هذه المسألة لما عرضت على هيئة كبار العلماء رأوا تفويض علماء كل بلد باختيار أحد القولين في هذه المسألة، فإذا كان أهل القضاء الشرعي أو أهل الفتوى قد رأوا أن رؤية الهلال في بلد تلزم جميع المسلمين، فحينئذ يأخذون بذلك فيثبتون الشارع برؤية الهلال. وإذا كان أهل البلد من أهل الفتوى والقضاء يرون أن كل بلد له رؤية مستقلة، فحينئذ لا يتبعون ولا يسيرون على رؤية البلدان الأخرى. وقد أورد المؤلف حديثين، أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال كريب: بعثتني أم الفضل ابنة الحارثي، وأم الفضل هي زوجة العباس رضي الله عنه، أنها بعثته إلى معاوية بالشام، وكان معاوية واليا في الشام، كان في عهد عمر واليا في دمشق، ثم ولاه عثمان جميع الشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها وأتممت ما أرسلتني به. قال: فاستوهل علي رمضان وأنا بالشام، أي رأوا الهلال وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس، بعد يوم الخميس في ليلة الجمعة، فصام الناس. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، فيه السؤال عن الأحكام العامة والأمور العامة. قال: فسألني ابن عباس، يعني عما لقيته، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ أي في أي ليلة شوهد الهلال عندكم؟ فقلت: رأيته أنا ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليتأكد ويتحقق؟ قال: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، يعني أنهم صاموا من يوم الجمعة. قال ابن عباس: لكنا رأينا الهلال ليلة السبت في نهاية يوم الجمعة، فصمنا من السبت بعدكم بيوم. قال: فلا نزال نصومه، أي سنستمر على الصيام حتى نكمل الثلاثين. ولم يعتبر رؤية أهل الشام، وجعل لأهل المدينة رؤية خاصة بهم. فهذا من أدلة من يرى أن لكل بلد رؤية مستقلة به. فقال كريب لابن عباس: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون الذين قالوا بأن حكم الرؤية يلزم جميع البلدان، قالوا هذا فيه أن ابن عباس لم يشهد عنده بدخول الشهر إلا واحد، ودخول الشهر قد مضى، يبقى عندنا خروج الشهر، وخروج الشهر لا بد فيه من شاهدين، ولذا لم يأخذ ابن عباس بشهادة كريب لكونه واحدا، والشهر لا يخرج برؤية الواحد. ثم أورد المؤلف من كلام الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، يعني أنهم لم يصوموا يوم الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره. قال: هذه فتوى الحسن. لماذا؟ أخذا من الحديث السابق: صومكم يوم تصومون، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه، لأنه يرى أن الرؤية تعم جميع بلاد المسلمين. وهنا مسألة متعلقة بالانتقال، فإن من ابتدأ الشهر في بلد وأكمله في بلد آخر فحينئذ يعمل بحكم كل بلد حال بقائه فيه، فإن كان صيامه 29 يوما كفاه، وإن كان صيامه أقل لزمه أن يقضي يوما. مثال ذلك: ابتدأ الشهر في مكة وكانوا يصومونه أو صمناه في أي يوم؟ السبت. وانتقل في أثناء الشهر إلى بلد لم يكونوا قد صاموا إلا يوم الأحد، فحينئذ يصوم معهم ولا يفطر حتى يفطروا، لحديث فطركم يوم تفطرون، ولو صام 31 أو 32. لكن لو كان بالعكس، كان في بلد صام يوم الأحد فانتقل إلى مكة وكان أهل مكة قد صاموا من السبت، فحينئذ نقول له: صم مع الناس وأفطر مع البلد الذين قدمت إليهم، فإن كان مجموع صيامك 29 كفاك، ولو كان في البلدين قد صاموا 30 يوما. أما إذا كان صيامك أقل من ذلك فعليك قضاء ما فاتك حتى يكمل صيامك 29 يوما.
قال رحمه الله: باب كراهة صوم يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشارة فتنحى بعض القوم، فقال عمار:
فأوتي بشات
فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم
صلى الله عليه وسلم. المراد بيوم الشك يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، وسمي يوم شك لأن الناس يترددون فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. وقد تقدم معنا أنه إذا كانت السماء مصحية فإنه لا يحل صومه بالاتفاق، وإنما النزاع فيما إذا كان هناك سحاب أو قطر في ليله، والصواب أن ذلك يكون يوم شك أيضا، وأنه ينهى عن الصيام فيه كما قال الجمهور خلافا للإمام أحمد. ثم أورد المؤلف من حديث الصلة عن عمار بإسناد حسن، فإن أبا خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق فروايته حسنة، قال: كنا عند عمار يعني ابن ياسر الصحابي المعروف في اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 من شهر شعبان، فأتي بشاه أي قدم له في طعامه شات، وفيه جواز تقديم مثل هذا المقدار. قال: فتنحى بعض القوم أي تأخروا ولم يطعموا، ولعلهم أنهم كانوا صائمين، فقال عمار: من صام هذا اليوم هو يوم الشك يوم 30 من شهر شعبان، قال: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم بالسنة واتباعها والسير باقتفاء آثارها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى والإيمان والعلم واليقين والسعادة والسرور، كما أسأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.